الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب إيضاح المسالك للعلامة الونشريسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: القاعدة 41، الاستثناء، هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله؟ المراد بالاستثناء أن يعلق الإنسان لفظ اليمين بالمشيئة، فيقول: والله لا أتصدقن إن شاء الله، إنه إذا قال ذلك يقال استثنى في يمينه. فالاستثناء هل هو رفع للكفارة بحيث لا تجب عليه كفارة إذا حنث في اليمين، أو نقول الاستثناء حل لليمين من أصله بحيث كأنه لم يقسم؟ وهذه المسألة قال المؤلف اختلفوا فيها، فاختار ابن القاسم أن الاستثناء رفع للكفارة، اختار عبد الملك أنه حل لليمين، وفرع عليه بأن من حلف ألا يطأ زوجته ثم قال إن شاء الله، فقال ابن القاسم هو مول، وذلك لأنه يقول بأن الاستثناء لا تحل اليمين وإنما ترفع الكفارة فقط. قال: وله أن يطأ، وإذا وطئ فلا كفارة عليه. وقال غيره ليس الاستثناء، وقال غيره ليس بمول، وذلك لأن الاستثناء يحل اليمين من أصله. ولعل القول بأن الاستثناء يحل اليمين من أصله أو لا، وذلك لأن الشارع قد جعل اليمين المعلقة بالاستثناء يمينا غير لازمة على المكلف، وهذا معنى حل اليمين. ثم فرع هذه المسألة وكلها تعود على هذا. قال الفاكهاني: ولم يظهر لي الآن أين تظهر ثمرة الخلاف. قال ابن عبد السلام: لا يكاد يظهر لهذا الخلاف في اليمين بالله فائدة إلا بتكلف ليس بظاهر. ثم ذكر المؤلف القاعدة 42: الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو أن يبطل من وجه، فأيهما أولى، إبطاله بالجملة أو إبطاله من وجه؟ ولعل الأظهر في هذا أن الإبطال إذا كان يعود إلى سبب الملك فإنه يبطله بالجملة، وأما إذا عاد إلى غير السبب فإنه لا يبطله بالجملة وإنما يبطله من ذلك الوجه. ومن أمثلة ذلك في البيع، فإنه ينتج ملك المشتري للسلعة المباعة، فالملك ملك المشتري للسلعة المباعة إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو أن يبطل من وجه، فأيهما أولى؟ نقول: ننظر، إن كان الإبطال للسبب بأن يكون عقد البيع فاسدا، فهذا سبب، هذا أمر يعود إلى سبب الملك، فبالتالي نبطل الملك بالجملة. وأما إذا كان الإبطال إبطال الملك ليس عائدا للسبب وإنما يعود إلى أمر آخر، فحينئذ يبطل من ذلك الوجه. مثل له المؤلف بالمضطر إلى طعام غيره، إذا وجب عليه أكل طعام الغير فحينئذ يجب على المالك أن يرفع يده، هل يلزم المضطر أن يدفع قيمة الطعام للمالك إن قلنا يلزم أن يدفع القيمة فإنه إنما بطل الملك من وجه ولم يبطل بالكلية، وإن قلنا لا يلزمه القيمة فإنه حينئذ يبطل بالجملة، والصواب أنه تلزمه القيمة، يجب عليه دفع قيمة الطعام الذي اضطر إلى أكله. لكن لو قدر، يعني عندنا مثل شخص اضطر إلى قتل جمل، فهل يجب عليه الضمان أو لا يجب؟ تقولون؟ نقول ننظر، إن كان السبب، إن كان الاضطرار ناشئا من الجمل فحينئذ لا ضمان، كما لو هاج عليه الجمل، فهيجان الجمل هذا يسوغ للمضطر قتله ولا يجب عليه الضمان. أما إذا كان الاضطرار ناشئا من أمر خارج، كما لو كان جائعا، فحينئذ يجب عليه الضمان. مثل ذلك مسألة إجبار الجار على إرسال فضل ماله على جاره الذي انهدمت بئره وله زرع يخاف عليه، فهل يجب الثمن أو لا؟ قال الثمن أقرب إلى الأصل وأجمع بين القاعدتين. ومثله أيضا لو قدر الربح قبل الحصول على ذات الربح، فهنا اجتمع التقديران، وبالتالي هل نقول بأن الربح الذي قدر يكون للعامل أو يكون لصاحب المال؟ مثله أيضا لو أدى عن غيره دينا، سدد دين واجب على غيري، هل يحق لي أن أتقدم للمدين وأطلب منه أن يدفع لي ذلك الدين؟ نقول ننظر، فإن كان نوى أن يتبرع بسداد الدين لم يجب على المدين أن يسدد ذلك الدين الذي سدد عنه، وإن كان قد نوى الرجوع فإنه يجب على المدين أن يسدد ذلك الدين، وحينئذ يصدق هذا الذي أدى عن غيره الدين في نيته. فهنا الملك دار بين أن يبطل بالجملة بحيث لا يجب سداد الدين على المدين، وبين أن يبطل من وجه فيجب على المدين أن يعوض عن ذلك المال. ومثله أيضا إذا قال أعتقتك على مال، وقال العبد بل أعتقتني بغير شيء، فحينئذ دار الملك بين أن يبطل بالجملة بحيث لا يجب عوض عن هذا العتق، وبين أن يبطل على وجه ويجب على العبد أن يدفع العوض. قال في الكتاب القول قول العبد لأنه يبطل بالجملة، وقال أشهب القول قول السيد لأن لا يبطل بالجملة وإنما يبطل من وجه. هنا هل إبطال الملك عائد إلى سبب الملك أو عائد إلى أمر آخر؟ فنقول على مقتضى القاعدة يقدم قول السيد، لأن إبطال الملك لم يعد إلى السبب. هكذا أيضا لو قال طلقتك على عوض، وقالت بل طلقتني مجانا، فهل يصدق الزوج ونطالب الزوجة بدفع العوض، أو تصدق الزوجة في كونه بدون عوض؟ هذه المسألة ذكرها المؤلف هاهنا، وهي في الحقيقة عائدة إلى قاعدة أخرى، وهي أن الأصل في الطلاق أن يكون بدون عوض، فمن ادعى خلاف الأصل لزمه أن يأتي بالبينة، فهذه من قواعد تعارض الأصل مع الظاهر. قال ولهذا رجح بيع الحبس، يعني الأوقاف، والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على إبطاله رأسا. إذا تعارض عندنا احتمالان، الأول أن نبيع الوقف وأن نعوض به لوجود ضرر في الشركة، وبين أن نبطل الوقف بالكلية، فنقول هنا هذا السبب إبطال الملك في هذا الحال ليس عائدا إلى السبب، ومن ثم فإن إبطاله من وجه أولى من إبطاله بالجملة. قال المؤلف: إمكان الأداء، هل هو شرط في الأداء أو شرط في الوجوب؟ مثال ذلك في الحج، لو قدر أن دولة من الدول منعت الناس من أن يحجوا، فهل هنا سقط إمكان الأداء؟ لا يمكنهم أن يؤدوا، فهل نقول سقط الحج من ذمتهم، وبالتالي من مات منهم لا نأخذ من ماله من يحج عنه، ننيب شخصا آخر من بلد آخر، أو نقول هذا شرط في الأداء وليس شرطا في الوجوب، والوجوب متعلق بالذمة، وبالتالي نطالب هؤلاء الأشخاص أو نطالب أو نأخذ من تركة من مات منهم مال يحج به عنه؟ الصواب أنه شرط في الأداء وليس شرطا في الوجوب، لأنه لا يتعارض مع الوجوب، إذ الوجوب يتعلق بالذمة. قال: اختلفوا فيه، وعليه تعلق الزكاة بالذمة، هل تتعلق الزكاة بالمال أو تتعلق بالذمة؟ قولان لهم. فإذا تلف النصاب بعد الحول وقبل إمكان إخراج الزكاة، فإن قلنا تتعلق بالذمة وجب عليه أن يعوض الزكاة وأن يخرجها، وإن قلنا تتعلق بالمال فالمال تلف وبالتالي لا يجب إخراج الزكاة عليه. قال: والمشهور عندهم أنها لا تتعلق، يعني لا تتعلق بالذمة. وثالثها تعلقها بالباقي فقط دون التالف، وإن كان دون النصاب. القاعدة الرابعة والأربعون: الفقراء هل هم شركاء في المال مع الأغنياء، أو نقول هم مستفيدون فقط وليسوا شركاء؟ وترتب عليه أنه إذا باع الثمار بعد وجوب الزكاة فأفلس البائع، فقيل يؤخذ من المشتري مقدار الزكاة كمن وجد ماله، أو يتبع البائع بذلك فقط بحيث تتعلق الزكاة بذمته. فإن قيل هم شركاء فحينئذ يؤخذ من المشتري. القاعدة الخامسة والأربعون: إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما. وهذه من القواعد المشهورة، خلاصتها ارتكاب أدنى الضررين لإزالة أعلاهما. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، من فروعها مثلا مسائل الإكراه، كلها مبنية على هذه القاعدة. فإذا أكره العبد على محظور، على فعل محظور، فهل يجوز له أن يقدم على فعل المحظور؟ نقول: ننظر أيهما أعظم ضررا، أن يفعل موجب الإكراه أو أن يقع ما هدد به في الإكراه. مثال ذلك: لو قال اقتل 10 وإلا قتلناك، شنو نقول؟ يصبر ولا يجوز له. وإذا قال ادخل مزرعة فلان وإلا قتلناك، إذن مبني على هذه القاعدة في ارتكاب أدنى الضررين لإزالة أعلاهما. قال: وقد يختلف في بعضها، وسبب الاختلاف في الموازنة بين الضررين، أي الأمرين أكثر ضررا من الآخر. قال: كالعراة في الضوء ماذا يفعلون؟ هل يجلسون ويومئون لماء؟ إذن خطأ مطبعي بالنون، صواب يومئون. وقيل بأنهم يقومون ويغضون. ما منشأ الاختلاف؟ الاختلاف في تقدير أي الضررين أكثر. قال: وكإمام الخوف في الحضر يصلي بإحدى الطائفتين، قيل ينتظر الثانية جالسا استصحابا، ينتظر الفرقة الثانية، وقيل ينتظرها قائما لأن الصلاة فرض وهي تقبل الطول. إذا كان ينتظر الطائفة الثانية ماذا يفعل؟ قيل يقرأ، وقيل بأنه يسبح، من أجل إذا جاءت الطائفة الثانية يقرأ لهم ليساوي بين الطائفة الأولى والثانية. كل هذه موازنات مبنية على معرفة أدنى الأمرين ضررا، وقد تكون مبنية على معرفة أعلى الأمرين مصلحة. ومن أمثلة هذه القاعدة بقر الميت، يعني لو قدر أن امرأة ماتت وفي بطنها جنين، فعندنا ضرران: الأول شق بطن الميتة، والثاني إبقاء الجنين حتى إبقاء الجنين في بطنه حتى يموت. فنقول بقر بطن الميتة هذا أقل ضررا، وكبقر الميت حتى في الحيوان، وكبقر الميت رجاء الولد والمال النفيس، ماتت وقد أكلت جوهرة ثمينة، شق بطنها أو لا. قال: ومثله أكل المضطر ميتة الآدمي، لم يجد طعاما وهو في مسغبة وليس عنده إلا آدمي ميت، فأكل الميت هذا مفسدة، وموت المضطر مفسدة، فأيهما يقدم؟ يقول يوازن بينهما. ووقع الاختلاف في هذه المسألة بناء على الاختلاف في أي الأمرين أكثر ضررا. قال: وكإنفاذ المالكية نكاح الثاني في مسألة الوليين بالدخول، لو قدر أن الوليين زوجا المرأة، واحد زوجها اليوم واحد زوجها بكرة، فدخل الزوج الذي زوج بالعقد الثاني، الأصل أن العقد الأول هو الصحيح وأن العقد الثاني فاسد، لكن الزوج الثاني هو الذي دخل، فحينئذ نوازن بين المفسدتين. لذلك قال كثير منهم بأننا نمضي زواج الثاني لأنه قد دخل بها، والمفسدة فنزيل أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما. قال: وكإنفاذهم به ما فسد لصداقه، لو قدر أن الصداق فاسد فإننا نمضي العقد ونوجب صداق المثل. ومثله أيضا لو تعارض عقدان، عقد بالولاية العامة كما في القاضي، وعقد بالولاية الخاصة التي ليس فيها إجبار، ودخل من عقد له بالولاية العامة وهكذا. قال: وليست بولاية إجبار وليست بالطوع، أو ينتقل حكما، وقد يكون صوابا، قد يكون الثاني أكثر صوابا الذي زوجه صاحب الولاية الخاصة صاحب مخدرات لا يحافظ على صلاة مع الجماعة، سيء خلق، بينما من زوج بالولاية العامة صاحب دين وخلق وهو أحض للمرأة. قال: وقد يكون الانتقال ليس لذات المسألة وإنما من جهة الحكم الشرعي. من أمثلته أن نجيز البيع الفاسد ونجعله بالقيمة. اشترى منك سلعة بخمر، ثم هذه السلعة تداولها 100 الأشخاص راح. فعندنا مفسدتان: مفسدة إلغاء العقد وإلغاء العقود والتصرفات، ومفسدة تصحيح العقد الذي كان بثمن فاسد. فقد نجيز العقد درءا للمفاسد العظمى التي نتجت عنه. قال المؤلف: القاعدة 46: الحياة المستعارة هل هي كالعدم؟ الحياة المستعارة يراد بها غير الثابتة وغير المستقرة، فهل يكون لها قيمة ووزن أو لا؟ من أمثلة ذلك: وضعت المرأة جنينا، وضعت المرأة المتوفى عنها زوجها جنينا، هذا الجنين كان فيه حركة ثم مات، فهل نقول هنا فيه حياة غير مستقرة؟ فهل نقول هي كالعدم وبالتالي لا نفرض له في الميراث، أو نقول هي حياة وبالتالي نجعل له نصيبا في الميراث؟ ومثل له بأمثلة أمثلة، قال: من أنفذت مقاتله في المعركة فنقل عنها وفيه حياة غير مستقرة ثم مات، فهل نقول هو شهيد معركة لأن الحياة غير المستقرة بعد المعركة لا قيمة لها، ومن ثم لا يغسل ولا يصلى عليه؟ أو نقول هو لم يمت إلا بعد المعركة، ومن ثم فإنه يغسل ويصلى عليه؟ قال: ومثله أيضا مسألة ما بلغ بالتردي ونحوه ذلك المبلغ. التردي له السقوط، لو كان هناك حيوان سقط فجاءوا إليه فإذا فيه حياة غير مستقرة فقاموا بتذكيته، فهل يجوز أكله أو لا؟ إن قلنا الحياة غير المستقرة كالعدم فإنه لا يجوز أكله لأنه لم يذكى إلا بعد موته، وإن قلنا الحياة المستقرة، الحياة غير المستقرة لها اعتبارها، جاز أكله. قال: ومن أنفذ مقاتل رجل، جاء وطعن، أخذ السكين فطعنه طعنات أنفذت مقاتله، ثم جاء آخر فأصبح في حياة غير مستقرة، فجاء آخر فأجهز عليه، فهل القصاص على الأول أو على الثاني؟ إن قلنا باعتبار الحياة غير المستقرة فإن القصاص على الثاني، وإن قلنا بعدم اعتبارها فالقصاص على الأول. إذا تقرر هذا فإن الفقهاء يقولون الحياة المستقرة كالعدم، ومن ثم لا يرتبون عليها شيئا من أحكام الحياة في هذه الفروع وفي غيرها. قال: إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، سلب ما على المقاتل من حوائج كلباس ونحوه، فلو قدر أن رجلا قتل علجا يعني مقاتلا للعدو بحيث أصبح في حياة غير مستقرة فجاء آخر فأجهز عليه، فلمن يكون سلبه؟ على القاعدة يكون للأول لأن الحياة غير المستقرة كالعدم. قال المؤلف: رمضان هل هو عبادة واحدة أو هو عبادات مستقلة؟ يترتب على ذلك مسائل: واحد، أحد الأشخاص تزوج ليلة رمضان وكان قلبه يهفو إلى الجماع فجامع في كل يوم من أيام رمضان ولا يجد الرقاب، تجب عليه كفارة الجماع في نهار رمضان، جامع في 30 يوما، هل تكفيه كفارة واحدة بصيام شهرين أو نقول عن كل يوم كفارة؟ مبني على هذه القاعدة: إن قلنا هو عبادة واحدة كفته كفارة واحدة، وإن قلنا عبادات فعليه عن كل يوم كفارة مستقلة. قال ومثله تجديد النية، فإن قلنا رمضان عبادات مستقلة وجب عليه أن يجدد النية لكل يوم، والصواب أن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة، لذلك قد يصوم يوما ويفطر الآخر، وإذا سافر فأفطر لم يجب عليه إلا قضاء الأيام التي أفطرها دون بقية الأيام، ولو كان عبادة واحدة لوجب عليه أن يصوم شهر كاملا. ومسألة تجديد النية إنما يظهر أثرها في من نام قبل غروب الشمس واستمر نومه إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، أما من لم يكن كذلك فإن لديه نية بمجرد معرفته أن غدا من رمضان فإنه توجد عنده نية وجزم بصومه. قال القاعدة 48 النزع هل هو وطء أو لا؟ هذه القاعدة المراد بالنزع أي إخراج الرجل ذكره من فرج المرأة، وهذه القاعدة متعلقة بالتخلص من الفعل هل هو فعل أو لا، ولها نظائر كثيرة. من أمثلة ذلك لو وقع من السطح فسقط على إنسان فإذا انتقل سينتقل إلى شخص آخر، وإن بقي أمات من تحته، فحينئذ إذا بقي هل عليه دية؟ إنه قادر الآن من أن قادر على أن لا يقتل هذا الذي بالأسفل. قال وعليه الفطر به، جامع زوجته فأذن فنزع في الحال، هل يعد مفطرا؟ إن قلنا النزع وطء فهو مفطر، وإن قلنا النزع ليس بوطء فلا فطر بذلك. ومثله من قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثة، هل يمكن من الوطء؟ لأن يعني إذا وطأ طلقت، فإذا قلنا النزع طلاق النزع وطء فعندما ينزع يكون يطأ امرأة أجنبية لأنها تحرم بالإيلاج، إن يعني تصبح مطلقة بمجرد الإيلاج أو به يعني بالإيلاج والإنزال معا بوجود الخلاف أو البناء على قاعدة الاسم المطلق هل يحمل على تمام المعنى أو أصل المعنى، لأن يعني اسم الوطء قد يراد به مجرد الإيلاج وقد يراد به الإيلاج والإنزال، فهل يحمل على أقل أسماءه أو يحمل على تمام الاسم، ولعلها تأتي قاعدة مستقلة عند المؤلف. قال المؤلف قاعدة المشبه لا يقوى قوة المشبه به، المشبه به أقوى، عندما تقول زيد أسد فعند الأسد من الشجاعة ما ليس عند زيد، أو عند الأسد من القوة ما ليس عند زيد، فالمشبه به أقوى من المشبه. قال المؤلف فمن ثم مشهور مذهب مالك أن لا جزاء في صيد المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فالمدينة مشبه ومكة مشبه به، ومكة ثبت فيها جزاء الصيد، فنقول لا يلزم من ثبوت الجزاء في الصيد عند الصيد بمكة أن يثبت مثله في المدينة. قال القاعدة 50 إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟ القصد المراد به النية، مثال ذلك لو كان ينوي الحج مفردا فلما جاء في الميقات قال لبيك اللهم عمره، فهل نقول المقدم هو اللفظ فيجب عليه العمرة، أو نقول المقدم هو القصد الذي في النية وبالتالي يكون حاجا مفردا؟ ومثل قال اختلفوا فيه، ومثل له بمن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم نهارا، فحينئذ نيته أن يصوم يوما كاملا يتقرب به لله، ولفظه أن يصوم في اليوم الذي قدم فيه زيد، فإن قلنا العبرة بالقصد فيصوم من الغد. إن قلنا العبرة باللفظ فيصوم بقية أو يمسك بقية ذلك اليوم. قال: ومثله من ظاهر قاصدا الطلاق فلفظه ظهار ولكن نيته طلاق، فأيهما يقدم؟ قال: قولان. أما إذا تلفظ بشيء وهو لم يقصده فهذا ليس من قاعدتنا التي معنا. والظاهر في هذه القاعدة أن الأحكام المبنية على النيات تقدم فيها النية على اللفظ، ومن أمثلته مسألة الحج، بخلاف المسائل التي تبنى على اللفظ، فإن اللفظ فيها يقدم على المقصد والنية. ومن أمثلة ذلك الإقرار، لو قال: له علي 1000 دينار، ثم قال: قصدت 1000 ريال، فنقول هذه المسألة مبنية على اللفظ، وبالتالي يقدم اللفظ فيها على النية. ثم انتقل إلى مسألة اللفظ المحتمل، يعني يحتمل أن يراد به تمام المعنى أو يراد به جزءه، هل يحمل على الأقل أو على الأكثر؟ إن كان معه نية أو قرينة حمل على ما دل عليه النية أو القرينة، وأما إذا لم يكن معه نية ولا قرينة فننظر إلى دلالة اللفظ في اللغة، فإن كان من الألفاظ العامة حمل على أكثر معنى، وإن كان من الألفاظ المطلقة فإنه يحمل على أقل المعنى. مثال ذلك: لو قال: لله علي نذر أن أتصدق بسيارة، وعنده سيارة غالية الثمن، مثل إيش؟ وعنده سيارة رخيصة الثمن، فهنا اللفظ محتمل، فإن كان معه نية أو قرينة عمل بالنية أو القرينة، وأما إذا لم يكن معه نية ولا قرينة نظرنا إلى لفظه، قال: لله علي أن أتصدق بسيارة، سيارة نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة فتصدق على أقل مسماها، فيكفيه السيارة قليلة الثمن، بخلاف إذا كان من ألفاظ العموم فإنه يحمل على أكثر معنى. قال: وعليه من نذر شهرا أو نصف شهر، هل يحمل اللفظ على الأكثر فنقول صم 30 يوما، أو يحمل على الأقل فيصوم 29 يوم؟ قال: ومن احتمل لفظه التمليك أو التوكيل، قال: خذ هذه السيارة، يحتمل أن يريد هبة، قال: عن زواجك الليلة خذ هذه السيارة عشان زواجك الليلة، فهل يراد به أنه هبة أو يراد أنه عارية أو وكالة؟ وبالتالي ترد العين. قال: وفائدته أن له العزل في التوكيل وليس له ذلك في التمليك، لأن له فيها حقا. ومثله أيضا لو قال: فلانة علي حرام، هذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من يحملها على الظهار كالحنابلة، ومنهم من يحملها على الطلاق، ومنهم من يجعلها يمينا، ومنهم من يجعلها أو يلتفت فيها إلى النية، نية المتكلم، ولاظهر أنها من ألفاظ الأيمان. من قال بأنها طلاق فإنه يقول: لفظ الحرام يحتمل أن يكون المراد به الأقل حيث تكون طلقة واحدة، ويحتمل أن يكون المراد به الأكثر ثلاث طلقات. قال: وكمن حلف لا أتزوجن، كان بينه وبين زوجته خصومة فأراد أن يغيظها فأقسم أنه سيتزوج، فذهب وعقد على امرأة فتراضى مع زوجته الأولى فطلق هذه الجديدة قبل أن يدخل بها. هل نقول بر بيمينه؟ لا تزوجن لفظ محتمل أن يراد به العقد أو أن يراد به الدخول والوطء، فهل يحمل على الأقل أو يحمل على الأكثر؟ حذف المتعلق في الأفعال المثبتة يحمل على أقل مسمى، وحذف المتعلق في الأفعال المنفية يحمل على العموم. فإذا قال لا أتزوجن فإننا نقول لا يبر إلا بالدخول، أما إذا قال والله لا أتزوج بالنفي فإنه يعد حانثا بمجرد العقد. قال المؤلف: الحكم بالإسهام، يعني في القتال والجهاد، من يعطى له السهم؟ هل الحكم بالإسهام هل علق على القتال بحيث كل من قاتل نعطيه سهام في الغنيمة، أو علق على كون المحكوم له معدا للقتال؟ وبالتالي المرأة إذا قاتلت هل تعطى من السهام؟ فإن قلنا الحكم معلق على القتال فهي قد قاتلت فلها حق في السهام، وإن قلنا الحكم معلق على كون المحكوم له معدا للقتال فالمرأة لم تعد للقتال وبالتالي لا سهام لها. وهذه ضابط فقهي متعلق بكتاب الجهاد، والأظهر أنه لا يعلق حكم الإسهام على مجرد القتال، لذلك لو قاتل غير المسلم مع المسلمين فإنه يرضخ له ولا يسهم له. ومثل أيضا قاعدة الغنيمة، هل تملك بالفتح أو تملك بالقسمة على الغانمين؟ ومن ثم إذا اعتدى على الغنيمة بعد الاستيلاء عليها وقبل القسمة أو سرقها، هل عليه قطع؟ إن قلنا تملك بالفتح فلا قطع عليه لأنه شريك، وإن قلنا لا تملك إلا بقسمتها على الغانمين فإنه تقطع يده. قال: وعليه من لحق بالجيش قبل القسمة، فإن قلنا ملكت الغنيمة بالفتح فلا سهم له، وإن قلنا ملكت بالقسمة فهو قد حضر القسمة. ومثله أيضا من أسلم أو عتق أو بلغ قاتل وهو مملوك فلا سهم له، فاستولوا ففتحت البلد وأخذوا الغنائم، فأعتق قبل أن تقسم، فهل نعطيه من السهام أو لا؟ القاعدة الرابعة والخمسون قاعدة التقدير، وهي التي أشرنا إليها قبل. مراد بالتقدير معنيان: أحدهما إعطاء الموجود حكم المعدوم، والثاني إعطاء المعدوم حكم الموجود. متى يعطى الموجود حكم المعدوم؟ يعطى الموجود حكم المعدوم عند وجود المشقة في اعتبار وجوده، أما إذا لم يكن هناك مشقة في اعتبار الوجود فإننا نبقيه على الأصل من الحكم عليه بأنه موجود. من أمثلة القاعدة: الغرر اليسير في البيع، هذا غرر موجود لكننا نجعله في حكم المعدوم لتعذر الاحتراز منه. ومثله أيضا النجاسات، فإن يسير النجاسة مع أنه موجود إلا أننا نعطي حكم المعدوم بمشقة التحرز منه. ومثلها أيضا القاعدة السابقة في الحياة غير المستقرة، فإننا نعتبر إجهاز من أجهز على من ليس فيه حياة مستقرة كالمعدوم. قال: ومنفوذ المقاتل، يعني عندنا شخص ليس فيه حياة مستقرة، مات قريبه في هذه الحال، فنقول هذا الموجود ليس فيه حياة مستقرة، وبالتالي نعطي حكم المعدوم. النوع الثاني من أنواع التقدير، تقدير أن المعدوم يأخذ حكم الموجود. ومن أمثلته مثلا الجنين في بطن أمه، نقدر أنه حي ولو كان له يوم واحد، وهنا أعطينا هذا المعدوم لأنه يعدم، لأنه لا ليس فيه حياة، أعطينا حكم الموجود. ومنشأ هذا من اعتبار المآلات وما سيكون عليه بعد ذلك. قال: من الثاني الذي هو تقدير المعدوم في حكم وجعله في حكم الموجود، تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح حتى تورث. إذا اعتدي على الجنين في بطن أمه قلنا فيه عشر الدية، فنعتبر أن الجنين قد ملك الدية ولا يملك إلا من هو حي، ثم بعد ذلك نقوم بتوزيع هذه الدية على ورثة ذلك الجنين، فقدرنا المعدوم وهو حياة الجنين وجعلناه في حكم الموجود باعتبار مآلاته، ماذا سيكون عليه من جهة تقسيم الدية على الورثة. قال: من الثاني وهو جعل المعدوم في حكم الموجود، تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح من أجل أن تورث. نحن عندما يأتينا شخص مقتول نقول فيه الدية، فنقدر أن ذلك المقتول لا زال حيا من أجل أن يرث، من أجل أن يملك، ثم نقسم تلك الدية على الورثة. قال: تقدير ملك الدية قبل زهوق الروح من أجل أن تورث عنه، فإن الدية إنما تجب بالزهوق، وبعد الزهوق لا يمكن أن يملك، فالمحل لا يقبل الملك، وهو لم يملك الدية في الحياة لأنه لم يملكها إلا بالموت، لأنه مالك لنفسه حينئذ، فلا يجمع له بين العوض وهو الدية والمعوض وهو ملكه لنفسه. فيقدر الشرع أنه قد ملك الدية قبل موته من أجل أن تورث عنه الدية. قال: ومثله أيضا تقدير ملك المعتق عنه. لو قلت أعتق عبدك عني فقلت هو عتيق، فحينئذ من وجبت عليه الكفارة هل ملك؟ ما ملك، وإنما المالك الآخر هو الذي يعتق، فنقدر بأن المعتق عنه قد ملك هذه الرقبة، كان قال: هب لي مملوكك ثم وكلتك في عتقه، وبالتالي نثبت الولاء له ونجعله مجزئا في الكفارة. ومثله أيضا تقدير دوران الحول في ربح التجارة، فإن الحول لا غير موجود معدوم، لكن جعلنا المعدوم هذا في حكم الموجود من أجل أن المال واحد ونعتبر أصله ومآله. قال ومثله السخال، المراد بها أبناء الضأن أبناء الشياه، فإننا لا نشترط فيها حولا كاملا، نتاج بهيمة الأنعام لا يشترط فيها الحول، بل حول أصلها حول لها. قال وكالحكم للإمام، يعني إمام الصلاة، بحكم الجماعة إذا صلى وحده، وبالتالي لا يجيزون أن تكون هناك جماعة أخرى في المسجد، فقدرنا المعدوم وهو الجماعة وجعلناه في حكم الموجود. قال وكالجماعة تقتل قتيلا فإنها تقتل به، مع أن المباشر واحد، جاء عشرة فأمسكوا شخصا وقتله الحادي عشر، من الذي قتل الحادي عشر؟ لكننا نقول بأن البقية شاركوا في القتل، فنجعل المعدوم هو مباشرة القتل في حكم الموجود من أجل أنهم قد شاركوا. قال كأن كل واحد منهم باشر القتل. قال وكالجنين في البطن فإن الحياة فيه معدومة، فنجعل هذه الحياة في حكم الموجود، وبالتالي نجعل له نصيبا في مال مورثه، ونبقي التركة من مراعاة لحال ذلك الجنين. هذه القاعدة كما تقدم تسمى قاعدة التقديرات، قاعدة التقدير. القاعدة الخامسة والخمسون قاعدة التابع، هل التابع يفرد بحكم أو نجعله مندرجا في حكم المتبوع؟ مثال ذلك عندنا سيارة فيها ذهب يسير جدا، فهل يجوز شراؤها بثمن مؤجل؟ إن قلنا التابع له حكم لم يجوز، لأن الصرف لا بد فيه من التقابض، وإن قلنا التابع تابع ولا يفرد بحكم جاز ذلك. قال وعليه المالان أحدهما مدار والآخر غير مدار، هذا في أموال التجارة، المالكية يقسمون أموال التجارة إلى قسمين، الأموال المدارة التي يصير فيها بيع وشراء فهذه تجب زكاتها كل سنة، والأموال غير المدارة مال تجاري معد للبيع لكنه ليس مدارا، قالوا هذا لا تجب الزكاة فيه إلا إذا بيع تجب فيه زكاة سنة واحدة، مثل من عنده أرض يريد بيعها بقيت 20 سنة، عند المالكية يقولون يزكي السنة الأخيرة، والجمهور يقولون يزكي كل سنة، إن هذا من أموال الزكاة، والأصل في الزكاة أنها إذا وجبت في مال تجب فيه كل عام، ومذهب الجمهور في هذا أقوى، لكن نريد الآن تطبيق القاعدة. إذا كان عندك أموال تجارية بعضها مدار وبعضها غير مدار، فهل نعطي كل حكم كل مال حكم مستقل، أو نقول أحدهما تابع للآخر وبالتالي نأخذ بالأغلب والأكثر؟ لذلك قال وهما غير متساويين. قال ومنه بيع المصحف الذي فيه ذهب مقابل ذهب، فهنا الذهب الذي يحل به المصحف غير مقصود وهو تابع. فإن قلنا بأن التابع لا يفرد بحكم جاز بيعه بذهب، وإن قلنا التابع يفرد بحكم لم يجز بيعه به. ومثله أيضا قال الخاتم والثوب الذي فيه ذهب لو سبك خرج منه عين، يعني ذهب. قال واستعمال الذهب في خاتم الرجال، لو وجد في الساعة ذهب يسير فهل نقول تابع لا يفرد بحكم فيجوز أو لا؟ قال والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا، فهل نعتبر التابع فلا نجيز بيعه بذهب أو نقول التابع لا يفرد بحكم فيجوز؟ قال فإنه جائز بصنف التابع نقدا على المشهور، وممتنع به نسية على المشهور، وكان يستحب فيه النقد ويمضي التأجيل بالعقد. قال من بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا فانكشف الغيب بخلافه، فإن قلنا بالأول هو أن التابع لا يفرد بحكم فله الفسق، هكذا الجملة فيها ما فيها. قال من أمثلة القاعدة بيع الحلي المتبوع بصنف التابع، هل يجوز أو لا؟ إن قلنا التابع لا يفرد بحكم جاز. قال ومثله الخنثى إذا بال من المحلين من الذكر والفرج، هل ينظر إلى أكثر البولين فيحكم له به أو لا؟ فإن قلنا يحكم بالأكثر فحينئذ كأننا اعتبرنا قاعدة التابع، وإذا لم ننظر إلى ذلك فلم نجري هذه القاعدة في هذا الباب. قال والأجرة على الإمامة تمنع مفردة وتجوز تبعا للأذان، فهنا جعلنا التابع لا يفرد بحكم. من أمثلته المشهورة حمل الشاة، لا يجوز أن يباع وحده، لكن إذا بيع مع الشاة جاز. هنا جعلنا التابع غير مستقل بنفسه. قال وما يسقى من الزرع والثمار بالوجهين، يعني بكلفة وبغير كلفة، وتفاوت، هل نعطيه حكم الأكثر ونقول الباقي تبع والتبع لا يفرد بحكم؟ لأن ما سقي بكلفة ففيه نصف العشر، وما سقي بدون كلفة ففيه العشر كاملة. قال وبياض المساقات مع السواد، هذا في عقد المساقات إذا كان معها أرض، فإن كانت عقد المساقات يشمل استغلال الأرض، فقد يكون الأرض فيها زروع وقد تكون بيضاء، فإذا كانت الأرض البيضاء أكثر من أرض المساقات لم يجوز له أن تضم مع العقد الأول، وإن كانت أقل بعضهم يقدرها بالثلث جاز. هذا في مذهب المالكية والجمهور يخالفونه. قال وإذا نبت أكثر الغرس أو أقله فهل نعطي الأقل حكم الأكثر؟ فإن نبت أكثره فيكون للغارس فيما نبت وفيما لم ينبت، وإن لم ينبت إلا الأقل فلا يكون للغارس شيء، لأن القليل تابع للكثير، إذا أطعم بعض الغرس، فإن كان ما أطعمه أكثر الغرس فحينئذ يقال قد أدى العمل، وإن كان ما غرسه أو ما أطعمه قليل فحينئذ نقول لم يقم بالعمل عليه، وبالتالي لا يستحق الأجرة. على الأول إذا سقى الأكثر استحق الأجرة وخصم منه ما أسقطه من العمل، وعلى الثاني ليس له شيء من الأجرة. قال: وإذا جد المساقي بعض الحائط، مساقي من عقد مع عقد المساقات، فجد النخل، فإن كان ما جذه أكثر حينئذ لا سقي عليه وإلا فعليه السقي. قال: ومثله أيضا في بدو الصلاح. قال: ومثله أيضا إذا كان بالحائط أنواع مختلفة فجاز بيع بعضها لكونه قد بدأ فيه الصلاح وهو أنواع قليلة، حينئذ تجوز المساقات جميعها، لأن عند المالكية أن المساقات لا تكون إلا للثمر الذي لم يجوز بيعه بعد لأنه لم يبدو فيه الصلاح. قال: وإذا كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها بالحاضرة، حينئذ هل نعتبره من أهل البادية أو نعتبره من أهل الحاضرة؟ يقول: ينظر للأكثر، لأنهم يفرقون في الدية بين البادية والحاضرة. قال: وإذا حبس أي أوقف أو تصدق على الأصاغر، فإنه إذا ترتب عليه أن ما يحوزه الأكثر فإنه يصح وإلا لم يصح، لأن الأكثر لا يمكن أن يكون تابعا بخلاف الأقل، فإنه يصح أن يكون تابعا. وهكذا لو كان عنده ضأن وماعز، فهل يخرج الزكاة من الضأن أو من الماعز؟ نقول العبرة بالأكثر، إلى آخر ما ذكر الفروع. ثم ذكر قاعدة الأتباع، هل لها قسط من الأثمان أم لا؟ الأتباع هل لها قسط من الثمن أو لا؟ يعني أنه إذا جرى عقد البيع على سلعة وكان لها أتباع فإنها تدخل في البيع، فهل لها قسط من الثمن؟ مثال ذلك: بعتك الدار، يدخل في هذا الأبواب أو لا تدخل؟ نقول أنها تدخل، هي من الأتباع، فهل للأبواب جزء من الثمن أو لا؟ قال: فيه خلاف، وعليها الرهن، الرهن تابع، فهل لها قسط من الثمن؟ أنا اشتريت منك سلعة بألف مؤجلة ووضع هناك رهن، ثم بعت السلعة وقلت للمشتري أنا اشتريت هذه السلعة بألف مؤجلة، لم أذكر الرهن والحميل وهي أمور توابع، فهل نجعل لها قسطا من الثمن وبالتالي نقول إخبارك بأنك قد اشتريتها بألف مع عدم إخبارك بالرهن إخبار كاذب يثبت للمشتري الخيار، أو نقول الأتباع ليس لها قسط من الثمن بالتالي يكون إخبارا صادقا لا حق فيه، لا حق معه للمشتري في الفسق؟ ومثله أيضا الحميل. قال: وحلية المصحف تابعة للمصحف، فهل لها قسط من الثمن أو لا؟ ومثله أيضا الخاتم والسيف. وبالتالي إذا قلنا بأن لها قسط من الثمن لم يجوز بيع المصحف بذهب، وهكذا في بقية المسائل. قال: واشتراط خلفة القصيل، القصيل الزروع التي تتجدد مثل القصب، فإذا اشترى الأرض منه فإن البائع له القصيل الموجود، وأما خلفته فإنها تكون للمشتري، فلو اشترط البائع الخلفة فإن هذا الشرط يصح بشروط، منها تحديد وقت استحقاق الخلفة ألا تكون مجهولة إلى غير ذلك من الشروط التي يذكرونها. فهنا خلفة القصيل هذا التبع، لأنه كأنه أعطاه الأرض والنبات الذي فيها مقابل الثمن الذي دفعه المشتري ومقابل خلفة القصيل. قال: ومثله مال العبد، لو بعت عبدا أو بعت جارية عندها قلادة ذهب مقابل دنانير، فهل نقول قلادة الذهب هذه لها قسط من الثمن وبالتالي لا يصح العقد لأنه بيع ذهب بجارية وذهب؟ قال: ومثله الدالية والسدرة، فهذه إذا وقعت تبعا هل لها نصيب من الثمن أو لا؟ وهذه في مسائل من أجر عقارا وفيه أشجار، فهل يجوز أن يشترط لنفسه هذه الأشجار؟ فإن قالوا إن كانت هذه الأشجار تبعا للعقار فإنه يجوز هذا الاشتراط. ومثله مسألة الإمامة مع الأذان كما تقدمت قبل قليل، فإنهم قالوا لا يصح أن يأخذ أجرا على الإمامة، لكن لو كانت الإمامة تبعا للأذان فحينئذ يصح. فهل للإمامة قسط من الأجرة بحيث لو قدر أنه لم يقم بالأذان لكنه قام بالإمامة هل يستحق شيئا من الأجرة أو لا؟ قال: وتظهر الثمرة في الغرر وفي الاستحقاق، يعني لو تبين أنها مملوكة للغير، وفي العيب وفي الجائحة وفي العطلة والإجازة في وظيفة الإمامة مع الأذان. في يوم الجمعة مثلا يعطون إجازة، فهل نقول يوم الجمعة هذا له قسط من الأجرة فإذا لم يقم بالعمل فيه سقطت؟ قال: القاعدة 57 نوادر الصور، هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟ هذه مسألة النادر، هل له حكم الغالب أو لا؟ والأصل الذي تبنى عليه مسائل النادر أنه إذا كانت مراعاة النادر ووضع حكم مستقل له فيه مشقة للمكلف لم نعتبر النادر. مثل له نفقة الزمن بعد بلوغه، فإذا قلنا نراعي النادر فإنه يستمر في النفقة، وإن قلنا لا يراعى النادر لم تستمر. نجيب مثال أوضح من هذا: الاستجمار يجوز في البول والغائط، لأن هذا هو الغالب في الخارج. طيب لو خرج من الفرج دم هذا نادر، فهل يكفي فيه استجمار أو لا بد من غسله بالماء؟ لأن النجاسات عندهم لا تطهر إلا بالماء. فهنا النادر وهو الدم، هل نجعل له حكم مستقل أو نجعله ملحقا بالغالب؟ قال: وعليه إجراء ابن بشير الربا في الفلوس. الفلوس هي نحاس يجري التعامل فيه بين الناس على أنه من النقد، فهل نقول له حكم النقد لأن له معناه وعلته، أو فالعلة في النقد هو ثمنيته وهذا أصبح ثمنا، أو نقول النادر لا يعطى حكم الغالب وبالتالي ليس نقدا، ومن ثم لا يجري الربا فيها. قال ثالثها ثالث الأوجه أنه يكره. قال وعليه أيضا الخلاف في العنب الذي لا يأتي منه الزبيب، والرطب الذي لا يأتي منه تمر. فهل نقول هذا نادر؟ هذا نادر، فهل يعطى حكم الغالب أو له حكم مستقل؟ ومثله أيضا لو ولدت بدون أن يخرج منها دم، هذه نادر، فهل نقول لها غالب أحوال النساء وبالتالي نوجب عليها الاغتسال، أو نقول لها حكم مستقل وبالتالي لا يجب عليها الاغتسال؟ قالوا إذا عم الجراد المسالك فإنه لا جزاء. إذن المسائل النادر، ما القاعدة فيها؟ نقول النادر إذا كان يوجد فيه علة الغالب فإننا نعطيه حكمه، أما إذا كان في اعتبار النادر مشقة فحينئذ نلغي حكم النادر. هذه قاعدة النادر. قال المؤلف الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو أنها عقد جديد؟ وقال من أمثلتك كمن أسلم في 100 قفيز فزاد مثلها قبل الأجل. فهنا 100 الثانية هذه ملحقة، فهل نقول هما عقد واحد؟ فإن قلنا هما عقد واحد فإنه يجوز، وإن منعنا منه وقلنا هو عقد مستقل لم يجوز لأنها أصبح هدية مديان. مثال هذا، أعطيتني 50 من أجل أن أعطيك 10 آصع بر، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين قلت لك 50 تراها أكثر من حقي وبالتالي سأزيد، بدل ما هي 10 صاع بر سأعطيك 15 صاع بر. فحينئذ هل هذه من مسائل الهدية لصاحب الدين وهي من أنواع الربا؟ لو كان لي عليك دين 1000 ريال فأهديت لي هدية، ما يجوز لي أن أقبل هذه الهدية، يعني يصبح ربا. أنا عندي، أنا أطلبك 10 دينار، فإذا أعطيتني هدية كأنني أعطيتك 10 دينار مقابل 10 دينار والهدية، فيكون ربا. فهذه المسألة هل هي من هدية المديان فيمنع منها؟ قال ووجه مذهب المدونة الجواز وجعله بمثابة العقد الواحد بأنه ترتفع فيه التهمة من أجل الكثرة. قال وكابتياع خلفة القصيد، شريت منك الأرض ثم بعد ذلك أجرينا عقد على أن أبيعك النبتة الجديدة من القصب، فإن قلنا هي ملحقة بالعقد الأول فحينئذ تجوز، وإن قلنا ليست ملحقة به وهي عقد جديد فلا بد من ثمن مستقل. قال وكالزيادة في الصرف، فلو زدنا بعتك نقود ذهب بنقود فضة، فإذا أعطيتك زيادة بعد ذلك فهنا ملحق بالعقد، فإن قلنا هي جزء منه لم يصح هذا. لماذا؟ لأنه لابد في الصرف من التقابض، وإن قلنا هو عقد جديد هبة مستقلة صح. قال ومثله ثمن السلعة صداق المرأة بعد العقد. وكاشتراط ضمان المبيع الغائب المبيع على الصفة، إذا كان هذا الاشتراط عقب العقد بحيث يقول لو تبين أن البائع ليس مالكا للسلعة فأنت الذي تضمن، فنقول هذا ملحق بالعقد، هل يكون جزءا منه أو يكون بمثابة عقد جديد. ويقابل هذا القاعدة التي بعده، هل العقد يتعدد بتعدد المعقود عليه؟ هذه مسألة يسمونها تفريق الصفقة، شو اسمها؟ تفريق الصفقة، وتكون في ثلاثة أشياء: الأول في من باع ملكه وملك غيره، فهل نصححه في ملكه بقسطه أو لا؟ إن قلنا العقد يتعدد بتعدد المعقود عليه صححنا. والثانية إذا باع حلالا وحراما، خلا وخمرا، إن قلنا يتعدد العقد فرقنا الصفقة وصححنا البيع في الخل بقسطه، وإن قلنا لا يتعدد العقد فإن العقد يكون فاسدا. قال المؤلف: عليه الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما، هل يفرق فيها أو لا؟ ومقارنة البيع للصرف أو النكاح أو الجعل في المسابقة أو القراض أو المساقات أو الشركة. قال: وأما القرض فبإجماع، لأنه يصبح من هدية المديان. فمن نظر في هذه الأمور السابقة إلى الاتحاد وقال بأن العقد لا يتعدد بتعدد المعقود عليه فإنه يمنع من مقارنة البيع لهذه العقود، وذلك لاختلاف أحكام المعقود عليه. ومن التفت إلى أن العقد يتعدد بتعدد المعقود عليه فإنه يجيز ويجعل لي كل معقود عليه حكم مستقل. وقد ذكر المؤلف هنا في مسائل تفريق الصفقة أقوالا عديدة، تسعة أقوال. قال المؤلف: الكفارة هل تفتقر إلى نية أو لا؟ إذا احتاجت الكفارة إلى نية فإنه لا تبرأ ذمة المكلف إلا بكفارة فيها نية. ومنشأ الخلاف في هذه القاعدة: هل الكفارة من الأحكام التكليفية، يعني فيها وجوب وبالتالي لا بد من نية، أو نقول الكفارة حكم وضعي فيها ربط أمر بآخر؟ قال: ومن هذه القاعدة ما إذا كفر عن غيره، عليه كفارة يمين علمت بها، حلف على زوجته ألا تذهب إلى الزواج فذهبت ثم كفرت عنه بدون أن يعلم، فإن قلنا الكفارة تفتقر إلى نية لم يصح إخراجها للكفارة، لأن من عليه الكفارة حالف لم ينوي. وإن قلنا لا تفتقر إلى نية صح هذا. قال: وعليه إجزاء عتق الغير عنه، إذا اعتق الغير عنه بدون أن ينوي. ومن فرق بين أن يكون بإذنه أو لا فهذا مبني على توهم استقرار الملك أولا ثم العتق بعده. القاعدة 61: ما بني على باطل فهو باطل، أو بعبارة أخرى لا يثبت الفرع والأصل باطل. إذا كان الأصل باطلا فإن ما يبنى عليه يأخذ حكمه في البطلان. ومن أمثلة ذلك: لما توفي زيد كان ابنه خالد قد أقر بأن لزيد ابنا آخر هو علي، ثم تبين لنا أن خالد أصلا ليس من أبناء زيد، فبنوة علي مبنية على بنوة خالد، وبنوة خالد باطلة فتكون بنوة علي باطلة، إذ لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل أو المسبب غير حاصل. قضى القاضي بالنفقة، بوجوب دفع النفقة على زيد لسلمى لأنها زوجته، فأقام البينة على أن سلمى ليست زوجة له وأنها زوجة لعلي، فحينئذ نقول يبطل الحكم بالنفقة لأنه مبني على الزوجية والزوجية باطلة. قال: ومن ثم قال أشهب: في من أقر بزوجة في صحته ثم مات وليس بطارئ، يعني ليس قد قدم على المدينة في زمن قريب بل هو معروف عند أهل البلد، فنقول هذا الإقرار باطل، وبالتالي ما بني عليه من ميراث باطل، إذ لا يثبت الفرع وهو الميراث على أصل باطل. ولو أقر بوارث وليس له وارث معروف، قالوا لا نثبت الفرع وهو الميراث لأن الأصل لم يثبت بعد. القاعدة 62، بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة؟ هذه من مسائل الخلاف، هل يرث بيت المال ولا ما يرث؟ فإن بعض أهل العلم قال بيت المال لا يرث، والزائد من الميراث يرد على بقية الورثة كما هو مذهب أحمد وجماعة، وآخرون قالوا بيت المال وارث ومن ثم لا يرد على الورثة، وهذا مذهب الشافعي. فهذا من ثمرات هذه القاعدة، من كان عنده ورثة لا يستوعبون التركة، له بنت فقط، فإن قلنا بيت المال وارث فالنصف الثاني يكون لبيت المال، وإن قلنا بيت المال ليس بوارث بل هو مرد للأموال الضائعة فإننا نرد النصف الثاني فنعطيه نفس البنت. قال ومثله نفوذ الوصية بجميع المال لو أوصى بجميع ماله ولا وارث له، فإن قلنا بيت المال وارث فحينئذ نبطل الوصية في الثلثين، وإن قلنا بيت المال ليس بوارث فإننا نصحح الوصية. قال ومثل ذلك إذا أقر بوارث وليس له وارث معروف، فإن قلنا بيت المال مرد للأموال الضائعة وليس وارثا صححنا أو جعلناه وارثا، وإن قلنا بيت المال وارث فحينئذ لا نجري هذا الإقرار مجراه ولا نثبت الميراث لذلك لابن كاملة. قال قد لا يختلف في كون بيت المال وارثا كميراث السائبة، والمراد به الشخص المملوك الذي ليس له مولى، فإن ماله يكون لبيت المال. ومثله أيضا المعتق من الزكاة ليس له مولى، فإذا مات ولا وارث له فإن ماله يدخل في بيت المال. لعلنا نقف عند هذا المقدار، أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العموم أن تعرف أنها يستثنى من ذلك ما لو كان بينهما هدية سابقة أو حسبت من الدين، في هاتين الحالتين تجوز، أما فيما عداهما فإنه يمنع منها وتعتبر نوعا من أنواع الربا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.